بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوان، والله إن الإنسان لا يعجب ولا يدري من أي شيء يعجب وهو يسمع كلام الله عز وجل. هل يعجب من فصاحته وبلاغته وإبانته للمعاني المتنوعة في العبارات القليلة المختصرة؟ يجمع المعاني الكثيرة في أوجز عبارة، ولو جلس أصحاب العقول الغزيرة وأصحاب الفهوم العميقة يستنبطون من معانيه لما استنفذوها. قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفذ البحر قبل أن تنفذ كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. وهذا القرآن أيها الإخوان لا تنقضي عجائبه ولا يشبع منه العلماء. وإذا نظرت إلى تناسق المعاني الكثيرة في هذا القرآن وإلى ترابطها وإلى حسن التخلص في هذا القرآن من معنى إلى معنى آخر تجد عجبا عجابا. وهذه الأحكام التي يقررها الله عز وجل في هذا الكتاب ويبينها لنا من أجل أن تصلح حياتنا، ومن أجل أن تستقر أمورنا، ومن أجل أن نستقيم على حالة صحيحة في كل شؤوننا، إذا نظرت إلى هذا الباب في كتاب الله عز وجل وجدت عجبا عجابا. وإذا التفت ذهنك إلى بعض ما في القوانين الوضعية مما يذكرونه في موادهم، مادة كذا ومادة كذا ومادة كذا، ثم نظرت إلى هذا العجب العجاب وهذه الكنوز في كتاب الله عز وجل، عرفت حقارة تلك القوانين وعرفت ضحالة ما فيها من الأحكام ومن المعاني وما فيها من التشريعات الهزيلة التي تبخس الناس حقوقهم. فانظر في نموذج لذلك مما قرأه الإمام في هذه الصلاة. فالله عز وجل مثلا في قضايا المرأة، في قضايا النساء التي لطالما تكلم فيها بعض الجهلة والمرتزقة والأقزام من أصحاب الأقلام العلمانية الذين يزعمون أن الله عز وجل ظلم المرأة، ولربما صوروها على غلاف مجلة أنها لابسة ملاءتها وجالسة في وسط قبر، كأن الإسلام قد وأدها بأحكامه وبتشريعاته في الحجاب وفي الحشمة وفي الستر وفي العفاف. انظر إلى هذه الأحكام التي يذكرها الله عز وجل، وانظر إلى التعقيبات التي بعدها، وانظر إلى ما يرتبط بذلك من قضايا يذكرها الله عز وجل معها ليوقظ القلوب لتتحرك من أجل التطبيق والامتثال، من أجل رضا الله تبارك وتعالى فحسب، من أجل تحقيق العبودية، لأن هذا دين يتقرب به العبد إلى مولاه. الله يخاطب المؤمنين: يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها. ماذا كانوا يصنعون في الجاهلية؟ إذا مات الرجل من أهل بيتهم عن امرأته أخذ أحدهم ثوبا أو رداء فألقاه على هذه المرأة، بعبارة سوقية حلتها، فمعنى ذلك لا يحق لهذه المرأة بحال من الأحوال أن تتزوج أو أن تتصرف في نفسها فتبقى مربوطة لآل فلان. ولماذا يربطونها؟ لا يريد أحد منهم أن يتزوجها، لكنهم لا يريدون منها أن تتزوج رجلا آخر أجنبيا بعيدا عن أسرتهم بعدما توفى، بعدما مات أخوهم أو أبوهم أو غيره من ذويهم، فيلقون عليها هذا الثوب ثم تبقى حجرا محجورا وحكرا محكورا، لا يحق لأحد أن يتزوجها ولا يحق لها أن تتصرف بنفسها في أي لون من ألوان التصرفات. فأبطل الله عز وجل هذا المعنى فقال: لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها. يرثون المرأة كما يرثون المتاع، كما يرث السيارة وكما يرث الدراهم الأموال وكما يرث العقار وغير ذلك. ثم قال الله عز وجل: ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن. الرجل إذا تزوج المرأة وأعطاها مهرا ثم بعد ذلك لم يكن على وفاق معها، فما الذي يفعل؟ ما الذي يفعله مع هذه المرأة؟ يحبسها، فلا هو يجعلها امرأة له فيعطيها حقوق الزوجة، ولا هو يتركها فيطلقها فتتزوج، وإنما يبقى معها على المضارة من أجل أن يذهب ببعض ما أعطاها أو بكل ما أعطاها، وذلك ليستوفي المهر الذي دفعه لها. فتبقى هذه المرأة معلقة، لا هي متزوجة ولا هي مطلقة، كل ذلك من أجل أن يسترجع المهر، كما يفعل بعض الجهلة الذين لربما طالب المرأة بأن تسدد له المهر من رواتبها، ولربما آذاها، ولربما ضربها، ولربما فعل معها ما لا يليق، كل ذلك من أجل أن توفي هذا المهر الذي دفعه لها، فهذا كله لا يجوز. ثم انظر إلى قوله تبارك وتعالى: وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. فأنت مطالب بأن توفي هذه المرأة حقها، وأما المعاشرة فتكون بالمعروف، وإذا أحال الله عز وجل هذه القضايا إلى المعروف فمعنى ذلك أنه بحسب حال الناس في زمانهم وفي قريتهم أو مدينتهم أو بلادهم فيعاشرها معاشرة تليق بحاله وبحال أهل هذا البلد وأهل هذا الزمان الذي يعيشون فيه. فالله عز وجل لم يحدد حدا محدودا يتغير باختلاف البلاد أو يتغير باختلاف الأزمنة والقرون، وهذا يدل على أن هذه الشريعة أنها تصلح لكل زمان ومكان، وهكذا في كثير من القضايا التي أحال الله عز وجل بها إلى المعروف. ثم قال الله عز وجل: وإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. فلا يشترط أن تبنى هذه البيوت على الحب، فإذا ما أحببت هذه المرأة فإنها قد تنجب لك أبناء صالحين يحفظونك ويكونون امتدادا لوجودك ويكونون سببا لخير يحصل لك في الدنيا وسببا لخير يحصل لك في الآخرة مما يعطيك الله عز وجل من الأجور على أيديهم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، وذكر منها الابن الصالح الذي يدعو له. ثم قال الله عز وجل: وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا. إذا أردت أن تفارق وأن تأتي بامرأة أخرى تلائمك فلا يجوز لك أن تأخذ من هذه المرأة قليلا ولا كثيرا، فهذا المهر استحقته هذه المرأة بما استحللت من ربعها. ولهذا يقول الله عز وجل: أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذنا منكم ميثاقا غليظا. ثم بين لهم أيضا ما الذي يتزوجونه من النساء وما الذي لا يتزوجونه، فقال: ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف. ثم بين علة ذلك فقال: إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا. ثم قال مبينا لهم ما يحرم عليهم من النساء: حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت الآية. أين يوجد هذا في القوانين أيها الإخوان؟ أين يوجد هذه الآداب وهذه التعليمات بهذا الترابط وبهذا الشمول؟ أين توجد في أي قانون وفي أي مكان في أرجاء هذه المعمورة بهذه التفاصيل؟ الله عز وجل يقول: وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم. ثم يذكر بعد ذلك ما يحرم عليهم من النساء، ويعقب ذلك بقوله: إلا ما قد سلف إن الله كان غفورا رحيما. لا يجوز لك أن تجمع بين الأختين لأن في ذلك قطعا للرحم. فلاحظ كيف يراعي الشارع في هذه الشريعة، يراعي صلة الأرحام في الأحكام التي يشرعها لنا. ثم انظر إلى التعقيب الذي بعده: إن الله كان غفورا رحيما، ليفتح باب التوبة للمذنبين لئلا يحصل لهم اليأس والقنوط من رحمة الله عز وجل. ثم يقول لهم: والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم، وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين، فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة، ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة. تعطي هذه المرأة هذا المهر إلا ما أسقطته هي برضاها، ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة. فإذا قالت هذه المرأة: هذا المال الذي أعطيتنيه أخذ بعضه وأعطيك بعضه، فلا حرج عليك أن تأخذ منه بعد ذلك. ثم بعد ذلك يقول الله عز وجل: ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم. المحصنات هنا غير المحصنات هناك، فالمحصنات هنا بمعنى الحرائر. من لم يستطع أن يتزوج الحرة فلا حرج عليه أن يتزوج الأمة، وذلك بشرط أن لا يستطيع تزوج الحرة. والسبب في ذلك هو أن الأولاد الذين سيأتونهم من تزوج هذه الأمة أنهم سيكونون أرقاء، الأبناء الذين سيأتون من هذه الأمة سيكونون أرقاء، بخلاف التسري فإنه لو تسرى بهذه الأمة فإن هؤلاء الأولاد سيكونون أحرارا. أما التزوج من الأمة فهو حرام إلا في حال واحدة، وهي أن يكون ممن يخشى على نفسه العنت، يعني الزنا. ففي هذه الحالة يجوز له أن يتزوج عبدة، أمة، رقيقة تباع وتشترى، ثم يكون أولاده مطرخة في الرق فيباعون في الأسواق ويشترون، لأنهم ممكن لمن يملك هذه الأمة. لاحظ، في هذه الحالة يجوز له أن يتزوج الأمة إذا خاف على نفسه من الزنا، وهذا يدل على خطورة الزنا والفواحش، فيجوز هذا الأمر الشديد في هذه الحالة الوحيدة فقط. ثم يقول الله عز وجل: يقول من فتياتكم المؤمنات، فحتى هذه الأمة لا يجوز أن تكون كتابية، يجب أن تكون مؤمنة بالله وبرسوله صلى الله عليه وسلم. ثم يقول: فانكحوهن بإذن أهلهن. لا تتزوج هذه الأمة مع قلة شرفها باتفاق بينك وبينها، فكيف بالحرة؟ بما يسمى اليوم بالزواج العرفي، يتفق الرجل مع المرأة في الشارع، في السينما، في أي مكان، ثم يتزوج هذه المرأة بينه وبينها. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: أي امرأة نكحت نفسها بغير إذن وليها فنكاحها باطل. ثم يقول الله عز وجل: وآتوهن أجورهن بالمعروف محصنات غير مسافحات ولا متخذات أخدان، يعني أصدقاء. فإذا أحصن بمعنى صرن متزوجات، فالإحصان هنا غير المعنى الأول والثاني، فهو بمعنى الزواج والنكاح. فإذا صارت محصنة بمعنى متزوجة، فإن أتينا بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب، فتجلد 50 جلدة لقلة شرفها. ثم يقول الله عز وجل بعد ذلك: ذلك لمن خشي العنت منكم، خشي الزنا، وأن تصبروا خير لكم والله غفور رحيم. ثم يقول بعدها: يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم والله عليم حكيم. والله يريد أن يتوب عليكم، ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما، يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا. فهذه التشريعات جميعا إنما شرعها الله عز وجل من أجل إقامة العفاف في المجتمع، ومن أجل حفظ الأعراض وصيانتها عما لا يليق، مع إشباع الغرائز بالطرق الصحيحة، بالطرق التي أباحها الله عز وجل. فالله يريد أن يخفف عنا، ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما، وذلك باختلاط الأمور وباشتباك الأحوال، فلا عفة ولا صيانة للعرف والشرف، فهذا يقع على هذه، وهذه تصادق وتخالل وتمشي وتذهب حيث شاءت، هذا الذي يريده أهل الشهوات، والله عز وجل يريد العفاف والستر. فكل من نادى بالاختلاط أو بنزع الحجاب، وكل من نادى أو من تكلم أو من طعن أو من اتهم أحكام الله عز وجل بأنها جائرة أو بأنها ظالمة أو بأن فيها قسرا أو بأن فيها ترغيبا للمرأة أو غير ذلك، فهو ممن يتبعون الشهوات، ممن يريد بهذه المجتمعات المسلمة أن تميل ميلا عظيما عن الجادة. والكلام في هذه القضايا أيها الإخوان يقول، لكن هذا نموذج مما سمعنا في هذه الصلاة، قف عليه غيره ويكفي من القلادة ما أحاط بالعنق. هذا وأسأل الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم بالقرآن العظيم، وأن يجعلنا وإياكم هداة مهتدين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه.